podcast Salt. مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت، وهذا بودكاست حرب. في حوار اليوم بنناقش التغطية الصحفية الاقتصادية للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. نتطرق لأهمية هاي التغطية المتخصصة وبنتعرف على أبرز الآثار الاقتصادية للحرب. برحب بضيفنا لليوم مؤسس منصة المنقبون المتخصصة بالأخبار الاقتصادية الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة. أهلا وسهلا محمد.
أهلا فيك تالا.
يعني بداية محمد، يمكن مألوف للناس إلى حد ما عمل الصحفي اللي بيغطي الشأن السياسي، ممكن بيقدروا يتخيلوا روتينه اليومي، بيتخيلوا كيف بيكون شكل يومه طوال التغطية. لو بداية هيك تعرفنا شوي كيف شكل روتينك أنت كصحفي متخصص بالشأن الاقتصادي، شو أول أخبار ومصادر تطلع عليها الصبح؟
بعيدا أول شيء عن الحرب، كيف إحنا منغطي الشأن الاقتصادي؟ الاقتصاد العالمي هو في عنا العالم شرق وغرب، لما يسكر الاقتصاد العالمي بالغرب بيفتح بالشرق، وبالتالي في عنا 24 ساعة تغطيات، سواء كان الاقتصاد هو بورصات، الاقتصاد هو أسواق مال، الاقتصاد هو عملات، الاقتصاد هو نفط وذهب وسلع أساسية، الاقتصاد هو اقتصاد المواطن. فالروتين اليومي لأي صحفي بالوضع الطبيعي مش لازم يغيب عنه أي خبر ضمن مناطق تغطيته مطلقا. ليش؟ إذا صحفي مختص في قطاع الطاقة وهو بينام الساعة 11 بالليل الساعة 6 الصبح، لازم يصحى يعرف إيش صار من الساعة 11 بالليل للساعة 6 الصبح، من تحركات أسعار النفط، ليش تحركت أسعار النفط، إيش صار في أسعار السلع الأساسية، إيش الأسباب اللي خلت أسعار النفط تطلع، هل في أمور جيوسياسية مثلا في الشرق الأوسط زي ما بصير حاليا، سابقا الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران. بننتقل إيش في عنا أحداث اقتصادية ممكن تصير اليوم، برضو بده يكون في عندي جدول. واليوم في مع الرقمنة صار في عنا منصات هي متخصصة بتعطيني الكالندر، إيش في عندي الأسبوع هذا كلياته، فهذا تقريبا بسهل علي 60%، بكون عارف إيش بده يصير اليوم. اليوم مثلا في عنا اجتماع الفيدرالي بتاريخ 1 نوفمبر 2023 هو تاريخ اليوم، بدي أعرف أي ساعة وين بصدر كل هاي التفاصيل. هذا بعيدا عن الحروب، منعيش في حالة طوارئ، فما بالك بحالة الحروب.
احكي لنا شوي عن روتينك بحالة الحرب، وتحديدا هلأ يعني من 7 أكتوبر لليوم، خصوصي أنه يعني حتى في نشرات الأخبار منشوف الوجبة الأكبر بتكون هي التغطية السياسية للخبر.
نعم.
فشو الفرق الجوهري بين عمل الصحفي الاقتصادي والصحفي السياسي أثناء الحرب؟
الصحفي السياسي عم بيشوف على الأرض وعم بنقل إيش بيشوف على الأرض، الصحفي الاقتصادي بينقل كيف تفاعل كل ما يتعلق بالاقتصاد بسبب ما حصل على الأرض. يعني أول شيء بيتأثر في الحروب في الاقتصاد البورصة، هي المرآة الحقيقية للي بيصير على الأرض. فالبورصة مباشرة بتتأثر سلبا أو إيجابا، وبتصير الأحداث إيش بصير، في عندي أحداث مش في دقيقة، في أقل من دقيقة بتبلش تتأثر أرقام البورصة، أرقام الشركات المدرجة، مؤشر البورصة، القيم السوقية للأسهم، وهذا بيحصل. الروتين اليوم في حالة الحروب أو في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عنا أكثر من جانب. نبدأ بفلسطين، بورصة فلسطين إشي مهم، واليوم كثير هي متأثرة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في عنا كمان حركة الأسواق بالضفة الغربية، طالما قطاع غزة كله في حالة حرب، وبالتالي هي الأسواق في حالة جمود أو في حالة حرب هناك، وبالتالي لا يوجد أي نشاط اقتصادي يقام حاليا في قطاع غزة باستثناء أسواق التجزئة الصغيرة. إيش هي أسواق التجزئة؟ السوبر ماركت، الصيدلية، هذه اللي يعني حتى كمان بتشتغل بأقل من الحد الأدنى تبعها. فبنشوف تحركات أسواق التجزئة بالضفة الغربية، القوة الشرائية هل تأثرت معنويات؟ نحن ما في عنا بالوضع الطبيعي حاليا حرب زي ما بصير في قطاع غزة، ولكن إذا لاحظتي في الأيام الأولى للحرب صار في تهافت للناس على محطات الوقود مثلا، هذا برضو من ضمن التغطيات الاقتصادية، شوفي لوين احنا بندخل. التهافت على شراء المواد التموينية برضو هذا من ضمن التغطية الاقتصادية. بنصير نتبع كمان، بنروح على سلطة النقد، بنشوف أرقام البنوك، كيف البنوك تفاعلت، كيف يعني تفاعلت، هل والله الناس بالضفة الغربية وقطاع غزة صاروا يسحبوا كتير فلوس علشان الحرب فبدهم يأمنوا حالهم؟ هل الناس وقفت طلبات قروض على سبيل المثال؟ والفلسطيني بالمجمل صار عنده خبرة بهاي الأمور، يعني الموضوع مش جديد علينا. صحيح إنه هذه الحرب هي الأقسى على الأقل في جيلنا أوكي اللي بنعيشها، ولكن إجمالا الفلسطيني صار عنده خبرة كيف يتعامل مع الحروب اقتصاديا. هل يميل للإدخار أكثر، خفض النفقات، ولا ينفق أكثر، وين ينفق، وين يتجنب النفقات على الأمور الثانوية؟ برضو هذا من ضمن نطاق تغطيتنا. إذا بدنا ننتقل لأمور أعقد شوي، بنصير نشوف هل تأثرت أسعار النفط بسبب الحرب القائمة على قطاع غزة. طيب ما هي إسرائيل بلد غير منتج للنفط ومصدر، وفلسطين بلد غير منتج ومصدر للنفط، بالتالي هل ممكن تتأثر الأسعار؟ تتأثر الأسعار، وبدنا نوضح للناس ليش بتتأثر الأسعار.
عم نحكي عن مستويين محمد، عم نحكي طبعاً عن مستوى بخص الأفراد بشكل مباشر بحياتهم اليومية، ومستوى ممكن يكون شوية على الحكومات وعلى الدولة كدولة. لو بدنا نركز شوية على الأفراد، لأي نعم مدى مهم إنه يكون يعني في تغطية اقتصادية للحروب، يعني بنفس القدر اللي منشوف فيه تغطية سياسية، قديش بيأثر هذا الكلام على الجمهور وتفاعله مع الحدث؟
طبعا في له تأثيرات فيما يتعلق بالأفراد، حتى الأمور الأكثر تخصصية هي كمان بتأثر على الأفراد. يعني اليوم أسعار الذهب ارتفعت أوكي بسبب الحرب، هل هذا ما بهمش الفرد؟ أكيد بهمه، مع أنه نحكي عن سلعة عالمية، الذهب في كل العالم هي بورصة، فسعر الأونصة وصل $2000. هذا بهمني أنا كمواطن أوكي، وبهم أي شخص، ممكن حدا مقبل على الزواج، ممكن حدا مستثمر ببيعه بيشتري ذهب، فهذا بالنسبة له خبر بيمثل أولوية. في عنا أمور أخرى كمان تغطية كيف بتنعكس على الأفراد. هو الاقتصاد كله علم وجد لتحقيق مصلحة المستهلك، كيف ما كان كيف ما تلف فيها، مصلحة المستهلك في المقام الأول والأخير. هذا بيعطينا جانب من المسؤولية في التغطية. واحد من الأمور اللي انتشر مثلا، انتشر خبر قبل أسبوعين إنه تم إغلاق ميناء عسقلان بسبب الحرب. طيب إيش دخل ميناء عسقلان؟ لأنه صار في حكي في السوق الإسرائيلية إنه ممكن أسعار الوقود المباع في السوق المحلية يرتفع، فعرفنا إنه في ميناء عسقلان واحد من أكبر مرافق النفط في إسرائيل أوكي، فهذا أغلق، وبالتالي مش رح يكون في هنالك قدرة لإسرائيل على استيراد حاجتها اليومية من النفط. تستورد باليوم 220 ألف برميل على متوسط يومي للضفة الغربية وغزة وإسرائيل، فهذا كمان بيأثر على الناس. احنا بننقل هذا الخبر، أحيانا بيكون في بالنا المستهلك النهائي هو المواطن العادي، وأحيانا لا، احنا بنشوف ردة فعله على هذا الخبر اللي نشر على سبيل المثال. فكيف ما احنا نغطي الجوانب الاقتصادية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بيجد اهتمام. وفي نقطة كثير مهمة تالب بحكم شغلنا، صراحة في نهم عربي كبير جدا على تلقي الأخبار الاقتصادية الإسرائيلية المكتوبة باللغة العربية.
فضول كبير.
طبعا طبعا، في منطقتنا الكيان اسمه إسرائيل، إيش هذه، إيش حجم اقتصادها،
ليش هالقد
كيف قوية؟ تأثرت البورصة، بلد صغير ناتجها المحلي تقريبا $500 تريليون، أوكي هذا الناتج المحلي اللي بفوق أضعاف الناتج المحلي لبلاد الشام مثلا أوكي. ففي كثير فضول عربي يعرفوا إيش هذا الاقتصاد، على إيش قائم، ليش هو كثير قوي. ففي هاي الأحداث بيزيد الطلب كثير على الاقتصاد الإسرائيلي كيف تأثر بالحرب. القارئ العربي والمتلقي العربي هو مش بس بيفرح بالخطابات اللي بيلقيها أبو عبيدة بين اليوم والتاني أوكي، بيفرح كمان إذا والله قرأ إنه بورصة تل أبيب تراجعت. حرب مش فقط إني أنا أفجر دبابة وسلاح وقتلة، لا لا، الحرب كمان هي بتتجاوزها. هل تأثرت إسرائيل اقتصاديا بهذه الحرب؟ واللي بيعرف عقيدة الإسرائيليين إنه الاقتصاد يعني واحد من أهم أولويتين بالنسبة إله أوكي، وبالتالي اليوم الاقتصاد والله الشكل تراجع، بورصة تل أبيب تراجعت، السياحة توقفت بشكل كامل، في موانئ أغلقت، في حقل غاز قبالة البحر المتوسط كمان أغلق. هذه المتلقي العربي بيحبها، ليش؟ لأنه هذه خسائر. آثار غير مباشرة للهجوم المقاومة الفلسطينية والحرب القائمة حاليا على قطاع غزة. كل هاي التفاصيل ضمن نطاق تغطيتنا، كله دون استثناء إحنا بننقله، مش بحاجة لا لمبالغة ولا لاختيار مفردات. الواقع هو في التغطية الاقتصادية هو اللي بيفرض نفسه، الرقم رأس مال الصحف الاقتصادي الرقم، والمسألة الثانية المقارنات. إيش يعني المقارنات؟ والله بورصة تل أبيب تراجعت 15%، طب 15% مقارنة مع إمتى؟ مقارنة مع عشية الحرب. فهذه المقارنات كمان المتلقي بيحبها، المتلقي بيحب الرقم، بيحب الرقم الكبير، بيحب كمان أبسط له الرقم. إيش يعني 15%؟ 15% يعني إنه القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة تل أبيب فقدت 25 مليار دولار من قيمتها.
طب محمد، يعني لو بدنا نحكي عن هاي الأرقام، لأي مدى كمان ممكن تكون مفيدة للمحللين السياسيين ليقدروا يقرأوا ويحللوا الواقع وإيش ممكن يصير بالأيام القادمة بالحرب كمان؟
طبعا في حالة الحروب صعب تفصل الاقتصاد عن السياسة. دليل على ذلك أنه كثير من المؤسسات الاقتصادية والحكومات بتلجأ لضخ سيولة في الاقتصاد للحفاظ على قوة السوق في حالة الحروب. فالأرقام اللي تنشر على وسائل الإعلام هي بتكون وقود كثير مهم للمحللين السياسيين في تدعيم آرائهم وفي محاولة تحليل ما سيحصل. في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على سبيل المثال، كان في هنالك حديث على جزئية أنه أحد المحللين على الفضائيات بيسأل عن سبب عدم ضرب أي صاروخ في اتجاه الحقول الإسرائيلية. أوكي، وهنا ممكن أي تحليل اقتصادي يصدر عن هذه الجزئية وصدرت تحليلات اقتصادية فعليا، ممكن تبرر لهذا المحلل السياسي ليش المقاومة الفلسطينية ما وجهت أي صاروخ في اتجاه البحر. أوكي، هذا واحد من الأمور اللي ممكن يعتمدوا عليها. كمان مسألة أخرى في الأمور السياسية، واجهت كثير من الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب، وهي شركات إلها فروع خارجية، ضغوطات من الشركات الأم في الخارج على ضرورة إعادة بناء قوانين وتعليمات تخفض من الخسائر اللي بتتعرض إلها البورصة. أوكي، هذا بيدفع المحللين السياسيين للاستشراف كيف رح تمر الحرب بعيدا عن القوى الجيش سياسيا داخل تل أبيب، كيف ممكن تتحرك بنك إسرائيل مع الحكومة الإسرائيلية. وكان في أكثر من اجتماع ما بين محافظ بنك إسرائيل مع نتنياهو حتى قبل الحرب في أيام خطة الإصلاح القضاء اللي كانت في منذ الربع الأول 2023 حتى نهاية الربع الثالث 2023. أكثر من اجتماع تم عقده ما بين محافظ بنك إسرائيل، رئيس البورصة تل أبيب، اتحاد المصدرين الإسرائيليين، كلهم دون استثناء عقدوا اجتماعات مع المستوى السياسي لهدف إبقاء الاقتصاد بعيدا عن أي توترات. اليوم صعب إبقاء الاقتصاد بعيدا عن هذه الحرب، ولكن كان في هنالك صوت صدر الأسبوع الماضي من اتحاد المصدرين في إسرائيل إنه بضرورة الدخول في هدنة. هذا كمان ممكن بيساعد المحللين السياسيين، ليش الدخول في هدنة؟ طب إيش علاقة اتحاد المصدرين بالهدنة بالحرب القائمة؟ لما نيجي بس نتفرج على الخارطة، حدود غلاف غزة هي سلة الغذاء لإسرائيل باختصار. أوكي، في أرقام موجودة صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي بيبين لك أهمية هاي الأراضي. أوكي، هذا بيعطي المحلل السياسي إنه قد يكون في هنالك أي ضغوطات سياسية لتحقيق أي أهداف سياسية قادمة. أوكي، فيما يتعلق بالحرب خلال الوصول إلى هدنة، من خلال إعادة استخدام العمالة الفلسطينية للداخل، هو اللي حصل هذه الضغوطات. إسرائيل رفضت تنفيذ هدنة مع قطاع غزة، ولكن إيش عملوا؟ سمحوا للعمالة الفلسطينية بالعودة تدريجيا، سمحوا للقطاعات ذات الأولوية، مصانع الغذائية والمزارع. هذا كمان بيعطي المحلل السياسي أفق في جزئية إنه كيف الاقتصاد مربوط في الحرب القائمة، وكيف إنه إسرائيل عين على غزة والعين الأخرى على الاقتصاد المحلي. اليوم كثير من المحللين السياسيين اتطرقوا لجزئية كثير مهمة، هو خطاب وجهه أو رسالة وجهها 300 اقتصادي كبير في إسرائيل لمكتب نتنياهو. اتطرقوا لأنه هل هاي راح تكون ورقة يحقق من خلالها بعض الأمور السياسية، الوصول لهدنة، تخفيف وتيرة الحرب، إعادة استخدام العمالة الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي. كانت هذه الورقة بتتحدث أنه نتنياهو اتفرج على الاقتصاد، أنت شو عم تعمل حرفيا. ومن ضمن الاقتصاديين كان محافظ سابق لبنك إسرائيل، حائز على جائزة نوبل إسرائيلي في سنة 2021، وزراء اقتصاد ومالية سابقين، فشخصيات اقتصادية كبيرة جدا وجهوا هذه الرسالة. ولكن لغاية الآن صدى هذه الرسالة اقتصر فقط على استئناف استخدام العمالة. المحللين السياسيين في هذه الجزئية ذهبوا إلى أكثر من ذلك. البعض توقع أنه والله ممكن الحرب ما تكمل حتى نهاية شهر 11 مثلا. ليش؟ الهدف الرئيسي هو اقتصادي، قد يكون هذا صحيح قد يكون لا، ولكن على الصعيد الاقتصادي والأرقام والمؤشرات إنه اليوم البورصة استعادت عافيتها في تل أبيب، بس هذا استعادة للعافية لكن مصطنعة وليست حقيقية، مش عرض وطلب. كان في هنالك ضخ سيولة نقدية لشراء أسهم معروضة للبيع لتجنب أي خسارات أكبر. على سبيل المثال الشيكل تحسن لأنه بنك إسرائيلي تدخل، مش لأنه والله رجع الطلب على الشيكل. فكل هاي التفاصيل، ولكن شوفي لغاية الآن رغم الحديث والحديث المحللين السياسيين على جزئية ربط الاقتصاد بالحرب بالهدنة بانتهائها، ولكن ما زالوا لغاية الآن غير قادرين على أنهم يمسكوا كل خيوط الاقتصادية. بفهم أنه السياسي بيغطي سياسي، بس الاقتصادي هو قادر يغطي سياسي ويغطي اقتصاد، لأنه الاثنين مربوطين ببعض.
طب محمد مدى، يعني عم نحكي عن هذا الترابط وكتير واضح، يعني من كلامك وكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها واضح أنه لا يمكن الفصل، أنه هدول العاملين مطلقاً مؤثرين تماما ببعض. طب برأيك يعني بتقييمك للمتابعة للتغطية الإعلامية للحرب، وين ممكن يعني سواء محليا أو عربيا نستفيد أكثر من التغطية الاقتصادية بالحرب وما بعد الحرب؟ ممكن
للأسف شوف إحنا غطينا الحرب 2012 كان في عملية عسكرية، 2014 كمان، وهلأ 2023 ما زالت التغطية العربية في الدول اللي بتعاني من حروب ما زالت ضعيفة اقتصاديا، وبتزيد الضعف لما احنا نتحدث عن اسرائيل. الوسائل الاعلام العربية اجمالا تغطيتها للاقتصاد الاسرائيلي سواء كان في حالات بين قوسين الاستقرار وحالات الحرب هي ضعيفة. هلأ اوكي زادت شوي، ولكن المتتبع للاقتصاد الاسرائيلي كتير في ارقام، كتير في احداث، كتير في تطورات اللي ممكن هم يغطوها كمان يستفيد منها دولهم. احنا بنتحدث اليوم اسرائيل عم تنتقل من موضوع اذا فشلت التطبيع مع دولة ما بتروح للتطبيع الاقتصادي. في عنا كثير نماذج على مستوى الوطن العربي انه صار في شراكات اقتصادية ما بين اسرائيل وما بين دول عربية. هنا بيعطيك اهمية الاقتصاد، هنا بيعطيك انه كيف دولة احتلت دولة أخرى في غضون 75 عام صار الناتج المحلي لها نصف تريليون دولار، صارت تسمى وادي السيليكون في الشرق الأوسط. أوكي، كل هذه التفاصيل بتطرح علامات استفهام. علشان أنا ألغي علامة الاستفهام وأحصل على إجابة، بهمني أنا أغطي يكون في عندي تغطية للاقتصاد الإسرائيلي. واليوم بوقت الحروب التغطية تحسنت، أوكي، والواضح في الأمر أنه بإمكان أي صحفي مختص بالشأن الاقتصادي باللغة العربية إن هو فقط يوصل لمصادر المعلومات، مثلا لبورصة تل أبيب، لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، لوزارة الاقتصاد الإسرائيلي، وزارة المالية الإسرائيلية، لاتحاد المصدرين، هذه المؤسسات السيادية والحكومية، والأرقام متاحة للعامة. هنا إحنا ممكن كمان ندعم الروايات السياسية والأحداث السياسية وتغطية الحروب بتغطية الأحداث الاقتصادية. حتى لو تالا أنا بدي أكون محايد في التغطية الاقتصادية، الأرقام لوحدها سلبية حاليا للاقتصاد الإسرائيلي. أوكي، لما أنا ذكرت لك في بداية البودكاست أنه 25 مليار دولار تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة في تل أبيب، هذا رقم حقيقي. الشيكل تراجع لأدنى مستوى منذ عام 2012 مقابل الدولار، هذا رقم حقيقي. أوكي، مش تأليف، الأرقام هي بتتحدث عن نفسها. السياحة علقت في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى للحرب على غزة، كان يعني أكتر شيء اللي الناس بتطلبه، كيف بتطلبه، بنشوف عليه مشاهدات عالية، إلغاء الرحلات منه إلى مطار بن غوريون على سبيل المثال. فكل هاي التفاصيل موجودة ومتاحة، بس بدك مين اللي يجي هو يرتبها. في أوضاع الاستقرار كثير مهمة، في أوضاع الحرب اليوم تفتحي على بلومبرغ تقريبا كل يوم في عندهم مادتين أو ثلاث مواد عن الاقتصاد الإسرائيلي، فاينانشال تايمز يوميا، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وإيش بدك، وسائل إعلام عالمية كلهم دون استثناء عم بيغطوا، ولكن باللغة العربية ما زال الموضوع ضعيف، رغم أنه كثير في أخبار اللي تعجب القارئ والمتلقي العربي أنه الحرب مش بس في عندي جنود وكسرنا شوكة الجيش الذي لا يقهر، لا، في كمان اللي هو عمليا تقريبا أحد أكبر ثلاث اقتصادات في الشرق الأوسط، الاقتصاد الإسرائيلي كمان انكسرت شوكته.
في تراجع. حتى في تقرير لرويترز محمد يعني عنوانه بيقول الحرب على غزة تدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى المجهول، برغم من أنه بالتسع شهور الأولى من السنة كانت عم بتحقق نمو
انتعاش. كان في عندهم انتعاش في الشهور التسعة الأولى من هذه السنة، وكانوا بيحكوا عن نسبة نمو 4.5%. اليوم مع هذه الحرب تراجعت تقديرات النمو ل 2.3%، وبعض المؤسسات التصنيف الائتماني زي موديز وستاندرد أند بورز تحدثوا أنه نسبة النمو ممكن لا تتجاوز 1.5%، وراح يكون في انكماش في الربع الحالي اللي هو الربع اللي هو شهر 10 و11 و12 بنسبة 11%. أوكي، هذه أرقام بالنسبة للمتلقي العربي أرقام حلوة، وأنا بحب أقرأها وبحب أشيرها كمان على منصات السوشيال ميديا، ولكن هل في كثير منصات علشان توصل لأكبر عدد من الجمهور؟ لغاية الآن لسه بحاجة لوسائل إعلام عربية تركز أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا تجربتنا في الدول العربية بالحصول على الأرقام مش سيئة، ضعيفة. أوكي، يعني مش كل رقم أنا بدي ممكن أحصل عليه في الاقتصاد الإسرائيلي، كل إشي بدك إياه موجود. لدرجة في هذه الحرب واحدة من الأمور اللي قاسوها تراجع حاد في مبيعات داخل السوق الإسرائيلي من خلال الفيزا، بطاقات الائتمان. أوكي، المعظم هناك ما بيشتري كاش، بيشتري من خلال الفيزا، ففي تراجع حاد في مبيعات بطاقات الائتمان. هذا واحد، والأرقام موجودة، كم كان الرقم مثلا بشهر 9، كم صار الرقم بشهر 10، احنا هينا اليوم بواحد 11. كم وسيلة إعلام عربية غطت موضوع تراجع بورصة تل أبيب من 1.10 ل 1.30؟ في بعرفش، هذه فكرة هلأ خطرت في بالي فبس أنهي البودكاست رح أعمله. أوكي، هل في مثلا وسيلة إعلام عربية غطت تراجع الشيكل من 1.10 ل 1.30؟ القوة الشرائية، توقعات التضخم في إسرائيل، أكثر 10 شركات تراجعا في بورصة تل أبيب مثلا في شهر 10. هذه كلها الناس بتحب المقارنة، والناس بتحب الأرقام الكبيرة، والناس بتحب المحتوى اللي بيدغدغ عواطفها. أوكي، هذا موجود
بس حتى في يعني الرياضة، مش بس في الفن، العواطف في محمد، ممكن كمان حتى يعني الرغبة بالتعلم والمعرفة وال يعني بالحق بالحصول على المعلومة أساسا. يعني أنه أنا كمواطن بتأثر بالاقتصاد يوميا ممكن بأشكال مختلفة، وأنا مش مدرك تماما لتأثري بالوضع العام. يعني
صح، لذلك أنا ذكرت لك قبل شوي أنه الأرقام بتحكي عن حالها.
طب هذا الحكي محمد من الجانب الإسرائيلي، يعني لو بدنا نحكي شوي عن كيف تأثر الجانب الفلسطيني، وهل ممكن هلأ تصير المقارنات خلال الحرب بين مدى تأثر القطاع مقارنة بالضفة الغربية، ولا ممكن هاي بمرحلة لاحقة من الحرب؟
في أمور ممكن من المبكر، في أمور ممكن قياسها، ولكن قياسها بدون أرقام. يعني مقابلات مباشرة لأي صحفي في سوق رام الله أو نابلس أو الخليل أو بيت لحم أو طول كرم، مع أسواق مع أصحاب المحل التجزئة، محل الملابس، المطاعم إلى آخره. أوكي، بيعطوك مؤشرات إنه في تراجع حاد في الأيام الأولى للحرب. لغاية الآن مثلا واحد من التفاصيل عندنا بالضفة الغربية، معظم مطاعم السمك مسكرة. من وين بيجي السمك؟ من الداخل، فما في داعي هو يفتح، واللي بيفتح عم بيجيب كميات ضئيلة جدا. وهذه قصة حلوة وتستحق. أوكي، إنه كيف الحرب أثرت على مطاعم السمك بالضفة الغربية. الأمور اللي يمكن قياسها فورا، بورصة فلسطين سجلت تراجعات، وصل المؤشرها المؤشر القدس اللي هو اللي بقيس أنشط 15 شركة في بورصة فلسطين، تراجع لأدنى مستوى من شهر 9/2021 بسبب الحرب. أوكي، هي معنويات، أحيانا المعنويات والمزاج هو بيأثر على السهم. أنت مزاجك مش رايق، في شركات مزاجها مش رايق فعلا، وهذا بيأثر على السهم. إيش في كمان أمور تأثرت؟ ضعف الشيكل بيأثر علينا. إحنا عنا ما عنا عملة رئيسية واحدة، إحنا عنا أربع عملات. عنا الشيكل الإسرائيلي، الدينار الأردني، الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي. ولكن عملة المدفوعات الرئيسية اللي هي الشيكل. الشيكل، تراجع الشيكل أمام الدولار إيش يعني؟ أنت تالا مستورد من الخارج، فبتدفعي قيمة وارداتك بالدولار. سابقا كنت تشتري الدولار من محل الصرافة بثلاثة شيكل وثلاثين أجورة، أنت اليوم بتشتري بأربعة شيكل، في عندك فرقية 70 أجورة على كل دولار واحد. طب لما يكون عندك 100,000 دولار، مين بده يتحمل كلفة فروقات أسعار الصرف؟ أنا كمستهلك نهائي. وبالتالي هذا بيأثر على أسعار السلع المستوردة من الخارج بسبب الحرب، وبيزيد الكلفة علي، وبآخر الشهر رح يظهر عندي تقرير أنه التضخم في فلسطين بشهر 10 ارتفع. هاي كمان تأثير. مين كمان تأثر في البلد؟ يعني شوفي كيف الأمور بتفتح وراء بعض. تجار السيارات. تجار السيارات عم بيستوردوا السيارات بعملة اليورو بعملة الدولار. اليورو بأربع شيكل وخمسة وثلاثين أجورة، بينما كان بثلاثة شيكل وتسعين أجورة. أنا كمستهلك نهائي أنا اللي حتحمل الفرقية. أعطيك مثال ثالث، العمال الفلسطيني في إسرائيل أن 140 ألف عامل رسمي، الأرقام غير الرسمية ممكن يوصلوا ل 180 أو 190 ألف عامل. متوسط أجورهم الشهرية اللي بدخلوها على الضفة الغربية مليار وخمسمائة مليون شيكل. أوكي، يعني إذا بدي أحول لك إياها بعملة الدينار الأردني تقريبا 300 مليون دينار أردني، هدول بدخلوهم شهريا على أسواق الضفة الغربية بحركوا السوق. العمال الفلسطيني اليوم معظمها بدون عمل منذ 7 أكتوبر، بدأوا مؤخرا 5000 6000 7000 ولكن عدد ضئيل لا يذكر. هدول بيأثروا سلبا على أسواق الضفة الغربية. ليش؟ لأنه في فلوس كان يفترض تدخل وما دخلت. هذه على مين بتأثر؟ بتأثر عليك كصاحب ملحمة، كصاحب سوبر ماركت، كصاحب محل ملابس، كصاحب مدرسة خاصة، كطبيب، كصيدلاني إلى آخره. والصيدلاني بيتأثر وصاحب السوبر ماركت بيتأثر واللي بورد له السلع على السوبر ماركت كمان بيتأثر، لأنه ما فيش سحب سلع وإحنا اقتصاد خدماتي. مين كمان بيتأثر؟ قبل ثلاث أيام كان في حديث، كان في بيان صادر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، تحدث أنه وجه تعليماته لموظفي بتعليق أموال المقاصة.
يعني هالجزئية اللي كنت بدي هلأ أنت لها، بس خلينا قبل ما ندخل بتفاصيلها نعرف المستمعات والمستمعين على شو المقاصة تحديداً بالوضع الفلسطيني الإسرائيلي.
أموال المقاصة إحنا بنسميها مقاصة، بس هي عملياً هي أموال الضرائب. أي ضرائب هي أي سلعة أنا بستوردها من الخارج فهي بتمر من خلال الحدود الإسرائيلية. لا يوجد أي حدود يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية، عدد الحدود صفر، وبالتالي أي سلعة أنا بستوردها من إسرائيل أو من الخارج تمر عبر المعابر الإسرائيلية أو بتوصل للموانئ الإسرائيلية. هذه البضاعة كانت دخان، سيارات، ثلاجات،
مواد غذائية،
إيش بيخطر في بالك؟ وقود. أوكي، هذه كلها في عليها ضرائب وجمارك. الضريبة عندنا نسبتها 16%، بالأردن نسبة الضريبة 20%، ضريبة القيمة المضافة. في كمان جمارك، مثلا جمرك السيارة عندنا مثلا 50% من قيمتها أو بتوصل ل 75% من قيمتها. مين بلم هدول الفلوس؟ وزارة المالية الإسرائيلية وفق بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية ما بين فلسطين وإسرائيل واللي توقعت عام 1994. إسرائيل بتجبي هذه الأموال، بتحولها بالأسبوع الأول من كل شهر لوزارة المالية الفلسطينية. قيمتها الشهرية تقريبا 200 مليون دولار. أوكي، 200 مليون دولار، هذه اللي احنا بنسميها أموال المقصة أو أموال الضرائب. هدول 200 مليون دولار إسرائيل بتخصم منهم 3% بدل أتعابهم، بياخدوا منها، بياخدوا 3% وفق بروتوكول باريس الاقتصادي. هذا الرقم بيوصل لك بآخر السنة، يعني ممكن تحكي أنه في عندي 70-80 مليون دينار أردني، هدول بروح بس أتعابهم لأنهم بلموا هذه الفلوس. هذه الفلوس بتوصل لوزارة المالية الفلسطينية، في إيش تستخدم أو قبل في إيش تستخدم؟
نسبتها عالية.
هذه قيمتها 200 مليون دولار تساوي 60-65% من مجمل الدخل للحكومة الفلسطينية. لإيش إحنا بنستخدم كحكومة هذه الفلوس؟ هي العمود الفقري لرواتب الموظفين العموميين. عندي أنا 140 ألف موظف عمومي مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكمان تستخدم لرواتب المتقاعدين. عندي تقريبا 53 ألف متقاعد، وفي عنا مصطلح ثالث بنسميه أشباه الرواتب، مخصصات الأسرة، مخصصات اجتماعية، حدا مستفيد من هذه الأجور، هذه بسموها أشباه رواتب. فعندي تقريبا 250-260 ألف مستفيد مباشر من بينزلوا شهريا راتب. أوكي، وبدون المقاصة لن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على صرفه. هو أصلا تالا حاليا عم بتم صرف أموال المقاصة تتحول، وعم الحكومة الفلسطينية عم تصرف رواتب منقوصة 80-85% من الراتب، فما بالك لما تحجب أموال المقاصة. في تجارب سابقة تم حجب أموال المقاصة 10 مرات منذ عام 1994. آخر مرة كانت في 2020 في جائحة كورونا. في هذيك الفترة كانت الحكومة تصرف ما بين 50-60% من الراتب. أوكي، اليوم في حال لا سمح الله حدث هذا الشيء، بتصور مش أكثر من 40% من الراتب راح يتقاضوه للموظفين العموميين. ليش؟ لأنه أصلاً الضرائب اللي بتجبيها الحكومة محلياً بعيداً عن إيرادات المقاصة اللي بتجبيها جوا الضفة الغربية حالياً أصلاً هي تراجعت. ليش تراجعت؟ لأنه حكينا أنه في تراجع استهلاك. تراجع استهلاك يعني تراجع إيرادات ضريبية، وفي ناس كمان ما بدها تدفع الضريبة اللي عليها، خصوصاً الشركات، لأنه بيخافوا وضع حرب وبالتالي بدي أجل
بآخر ربع من السنة كمان
بآخر ربع من السنة فبدي أجل. فمتخيلي حجم الضرر اللي ممكن اللي اليوم عم بتواجهه الحكومة الفلسطينية أو كل سكان الضفة الغربية، هو الضرر للأسف يعني ما في إشي، ما في مستفيد كامل ومتضرر كامل، حتى إحنا كمان بدنا نتضرر، ولكن ضرر عن ضرر بيختلف. في النهاية إحنا بنحكي فلوس وبنحكي رواتب منقوصة وبنحكي تراجع القوة الشرائية، ولكن في الضرر الاقتصادي هذا اللي عم يحصل. بالمحصلة عندنا 140 ألف عامل ما في لهم رواتب، اللي هم 1.5 مليار شيكل. في عنا إذا حصل حجب لإيرادات المقاصة، اعتبارا هذا حيبين معنا اليوم الأربعاء الأسبوع القادم ببين معنا، لأنه بالأسبوع الأول من كل شهر بتم تحويل الفلوس، فإذا ما تحولت هتتأخر الرواتب. ولكن إذا فعلا حصل وتم حجب إيرادات المقاصة عن الجانب الفلسطيني وما استلمنا رواتب، هذه الرواتب اللي أنا حكيت لكها موظفين ومتقاعدين وأشبه رواتب قيمتها بالشهر 1 مليار شيكل، كل شهر فاتورة رواتب، أوكي؟ فأنا في عندي هون 2.5 مليار شيكل عمال فلسطيني في الداخل، موظفي القطاع العام والمتقاعدين، هدول يفترض يدخلوا لأسواق الضفة الغربية ويحركوا السوق، معظمهم حاليا مش موجود. تخيلي كيف حيكون شكل الأسواق الفلسطيني، كيف حيكون شكل المصانع، كيف حيكون شكل القطاع الخاص، القطاعات الإنتاجية كلها، المستوردين دون استثناء، هذا كلياته ضرر. ولكن كل هذا الضرر اقتصاديا وماليا أقل بكثير من الضرر الواقع على إسرائيل. يعني البورصة لوحدها، بورصة تل أبيب، القيمة السوقية فقدت 25 مليار دولار في غضون 3 أسابيع. إحنا في بورصة فلسطين فقدنا تقريبا 300 مليون دولار كقيمة سوقية.
محمد، لأي درجة ممكن قراءة الواقع الاقتصادي هلأ في قطاع غزة ولا
لا لا
لسه صعب؟
لا لا طبعا صعب، صعب جدا. ما في يعني حتى على مستوى بالعادي أنا بحكي الأكتر ناس بيفكروا للأمام، أوكي، وبيحسبوا كل السيناريوهات لبنوك علشان لما يعطوا قروض يكون القرض مضمون بنسبة 100%. حتى البنوك نفسها اليوم غير قادرة على إصدار تقارير دقيقة 100% لأدائها في قطاع غزة، خسائرها في قطاع غزة، إيش خربان في قطاع غزة، إيش تعرض للتدمير، إيش ما تعرض للتدمير، البنية التحتية، البنية الفوقية. ولكن الخسائر على الأرض حاليا مش صعب، مستحيل، وتقديرات ما في، صعب حدا يطلع تقديرات، لأنه القصف والضرر الحاصل على البنى التحتية اليوم ما حصل في أي حرب سابقة على قطاع غزة، وبالتالي بدك تنتظري حتى لما بعد إن شاء الله انتهاء الحرب لأكثر من شهر شهرين، بعدها بتبلش الأرقام تطلع. ولكن عشان نعطي شوية أرقام، اقتصاد قطاع غزة من حيث الناتج المحلي الإجمالي لكل فلسطين هو بشكل أقل من الربع. يعني مثلا الناتج المحلي لفلسطين تقريبا 20 مليار دولار، تقريبا 4 مليارات دولار الناتج المحلي لقطاع غزة. يعني هو اقتصاد صغير ومتضرر بسبب الحصار. قبل الحصار كان اقتصاد غزة تقريبا يساوي ثلث الاقتصاد الفلسطيني، ولكن بسبب الحصار نزل لأقل من الربع، تقريبا الخمس حاليا حجمه. مصرفيا ودائع الناس في قطاع غزة في البنوك المسجلة والمعتمدة من سلطة النقد الفلسطيني، لأنه في بنكين تابعين لحماس مش مرخصين من سلطة النقد، ولكن البنوك المرخصة من سلطة النقد فيها ودائع بقطاع غزة تقريبا 1.5 مليار دولار. القروض المقدمة لسكان قطاع غزة، هذه أرقام حتى نهاية سبتمبر 2023، القروض المقدمة تقريبا 923 مليون دولار. هذه الأرقام المصرفية اليوم في غزة. مثلا في القطاع المصرفي الATM اللي شغال تقريبا، ومش كلها، قليل جدا من أجهزة الصراف اللي شغالة، لأنه لازم يكون عندها مصادر طاقة علشان هي تشتغل، ولازم في موظفين يغذوا الATM، يحطوا فلوس علشان الناس اللي بدها تسحب. فتقريبا أكثر من نصف أجهزة الصراف الآلي كما علمت من سلطة النقد الفلسطيني هي متوقفة عن العمل، سواء كانت تعرضت لضرر أو لا يتوفر فيها أي نوع من الطاقة لتكون قادرة على العمل وتقديم خدماتها للجمهور.
يعني باقتضاب حابة أختم معك محمد، لو نحكي هل ممكن يعني كل المعلومات اللي أعطتنا إياها عن الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي لأي مدى ممكن يكون لها انعكاسات على دول الجوار، على الدول العربية بشكل عام، أو الاقتصاد العالمي؟
على الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي تحدث أنه رح يكون لها في تأثيرات على الاقتصاد العالمي. ليش؟ لأنه صحيح الحرب هي في الشرق الأوسط، ولكن هذه بتأثر على معنويات الشركات، على معنويات الاستثمارات الأجنبية المنتقلة من الشرق للغرب وبالعكس. وممكن كمان يصير في تخارج، ممكن يكون في اتجاه لتكديس الأموال أكثر. ليش؟ لأنه أصلا في السنة الحالية 2023 لسه الحرب الروسية الأوكرانية قائمة، التوترات زادت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما زالت التوترات كمان قائمة ما بين إيران والولايات المتحدة، إيران وإسرائيل. هذه كلها أعطت مزاج اقتصادي سلبي، وكان في توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وحتى صندوق النقد الدولي توقع تباطؤ الاقتصاد العالمي وأصدر تقرير عشية الحرب، أوكي، وما حسب الحرب، وقال إنه لو إحنا بدنا نحسب تبعات الحرب على الاقتصاد العالمي فممكن كمان ننزل من نسب نمو الناتج المحلي للاقتصاد العالمي خلال 2023. اليوم كمان ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط كمان هاي إلها دور. ارتفاع أسعار النفط بتأثر على الاقتصادات، الموضوع هو مش بس برميل ومليون برميل، لا، العالم باليوم الواحد بيستهلك 100 مليون برميل نفط يوميا. فلما كل برميل نفط يزيد 4 دولارات، وهذا الرقم اللي زاد في الأيام الأولى للحرب على غزة، شو في حجم الكلفة الإضافية اللي تحملتها الدول بسبب ارتفاع أسعار النفط. الارتفاع أسعار الذهب هذا كمان مؤشر. ليش ارتفعت أسعار الذهب؟ لأنه زاد الطلب على الذهب، الناس صارت تتخلى عن الكاش، ما بدها تستثمر وما بدها تكدس أموالها، فبدها تروح على الذهب، وهذا كمان بيعطيك مؤشر أن الناس ما بدها تستثمر. هذه كلياتها معنويات سلبية ومزاج اقتصادي سلبي بيأثر على الاقتصاد العالمي ككل. اقتصادات دول الإقليم، بورصة دبي كانت الأكثر تأثراً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي بعض الشركات المدرجة في بورصة دبي تراجعت أكثر من الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب. فتخيلي الاقتصاد العالمي هو كلياته، لما كنا نحكي أنه العالم أصبح قرية صغيرة، والاقتصاد العالمي هو كمان قرية صغيرة، الكل بيتأثر. بيصير شيء بأمريكا بتلاقي تأثيرات في 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 بورصة هونغ كونغ. اليوم هاي الحرب الإسرائيلية على غزة، فعلا في بنوك مدرجة في بورصة دبي تراجعت أكثر من التراجع اللي سجلته البنوك المدرجة في بورصة تل أبيب، وهكذا.
يعني محمد الحديث يطول، وبدي أشكرك على كل هاي المعلومات، فعلا يعني فتحت عيوننا على كتير جوانب ممكن ما ننتبه لها بالتغطية اليومية في عملنا الصحفي، فشكرا لك ويعطيك العافية.
الخدمة، شكرا لك.
هاي الحلقة إعداد وبحث رند خضير، التصميم الصوتي لتيسير قباني، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم تالا حلاوة. لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة تقدروا تشتركوا بقناة حرر على تطبيقات الموسيقى والبودكاست اللي بتفضلوها. بودكاست حرر من إنتاج صوت.